بسم الله الرحمن الرحيم.
أخذنا حديث أخرج العواتق وذوات الخدور ليشهدنا العيد ودعوة المسلمين، وكان مما أخذنا قوله العواتق، ما هي العاتق؟ نعم، الشابة باختصار، الشابة، وقيل هي التي يعني تكون شابة حتى تعنس، وقيل نعم، كل هذا مذكور العواتق. وسبب ذكر كلمة العواتق أنها عتقت عن هذا، ما حفظتم إلا هذا، أن ظلم أبيها لها. نعم، كيف
تزوجت؟
لأنها عتقت عن امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج. هل في هذا الحديث حضور المرأة مجالس الذكر وهي حائض؟ يشهدنا دعوة المسلمين ويشهدنا، وتجتنب الصلاة أرجح أم لا تجتنب المصلى؟ المصلى أرجح، والصلاة في مسلم تجتنب الصلاة، وعلى القول أنها تجتنب المصلى، مصلى المسلمين، ما تأويله؟ ما بيانه؟ نعم، يعني كونها تبقى والنساء يصلين لقطع الصفوف في أوساط النساء، هذا تعرض يحصل من اشتهانة بالحال الذي هم فيه، حالهم ذاك اشتهان به، فالأولى تميزهن عن قطع الصفوف وتميزهن عن الحال الذي اشتهان به، كذا ذكر ابن منير. النهي، هذا النهي يعتزلنا للتحريم عن لكراهة التنزيه. نعم، لكراهة التنزيه باعتبار أنها عبارة عن صيانة لهن لعرضهن، عدم الكلام فيهن، لا أنه للتحريم، لأن المصلى ليس مسجدا، صلى العيد ما هي مسجد، ما تأخذ أحكام المسجد عند جمهور العلماء. على هذا المعنى، هل في هذا الحديث دلالة على تجنب الحيض عن المساجد، اجتناب الحائض المسجد؟ نعم، ما به دلالة، هذا مصلى عيد وهذا مسجد، ومصلى العيد تختلف المسجد من فوارق كثيرة. ما تأخذ أحكام المساجد؟ قال الإمام أبو محمد بن الجارود رحمه الله، حدثنا محمد بن يحيى، من هنا؟ قال حدثنا محمد بن يوسف، قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا حضت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزل، فكان يباشرني. وفي هذا أهمية نقل العلم، وإن كان من الأمور والشؤون البيتية، ومما ذكر في حكمة تكثير النبي صلى الله عليه وسلم من الزوجات عن مات عن تسع بالإجماع. قالوا من معاني ومن مقاصد هذا التكثير أنهن ينقلن الشرع، فكل تنقل ما رأت، ومن تلك المقاصد أنهن من قبائل شتى، وإن كان أكثرهن من قريش، فيكون نرى ذلك دعوة لتلك القبيلة بالمصاهرة والمودة والقرب، فيكون دعوة. فكم من إنسان صاهر فاهتدى، وآخر صاهر فانحرف، وعمران بن حطان صاهر فانحرف، ولم يكن خارجيا فصار بتلك المصاهرة وذلك الزواج منحرفا. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. مثل الجلي الصالح وجلي السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقد كره أهل العلم تزويج المنحرف وحرموه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع من رعيته. وليس من الرعاية أن يضعها عند من يحرفها، وقد ربما يحرف بعض أوليائها. وفي الصحيحين عن معقل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يستعير رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وليس من نصح لها تزويجها بمن يغشها في دينها، فإن الأهواء من عظائم الغش. فلهذا كثيرا الشؤون البيتية مثل أحكام في الطهارة وغسل الجنابة وما إلى ذلك مما تنقله أمهات المؤمنين للأمة، وكم ترى فيها من أحكام وفصل النزاع في تلك الأحاديث التي تنقله أمهات المؤمنين رضي الله عنها. والأمة محتاجة إلى أمور دينها في هذه الشؤون وغيرها، وديننا شامل كامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يجوز من ذلك. قال بعض الصحابة: قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طائر في السماء يقلب جناحيه إلا أعطانا عنه علما، أو نحو ذلك. حديث فيه ضعف لكن يندرج تحت أصول على مثل البيضاء ونحو ذلك من أصوله. وهكذا: إنما أنا لكم منزلة الوالد وعلمكم. وعلمهم طريقة الاستجمار حتى القراءة، كيف يفعل الإنسان حاجته. وهذا هي التزكية، هذه الأمور أعلاها وأدناها وسائرها من تزكية الله عز وجل لنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فمعرفة شؤون الفطرة ومعرفة أحكام العشرة ومعرفة أحكام النجو وكذلك قضاء الحاجة وكذلك المجالسة وما إلى ذلك، هذا من عظائم الدين، شؤون الدين بعد توحيد الله عز وجل، ومن التزكية ومن مكان الأخلاق تعلم ذلك، ومن الهدي النبوي. وأيضا مما هو معلوم أن الرجل قد ربما في خلال مكث أهله أياما وهي معذورة قد يحتاج لأهله، فكان له بعض ما يسليه من ذلك مثل هذه الأمور وما يشغله عن الوسوسة، وهي إتيان أهله من فوق الحائل بدون مباشرة بالجماع. قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت إذا حضت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فأتزر، فكان يباشرني. سناد الحديث عند المؤلف صحيح. رجال السند: محمد بن يوسف، أما الذهلي تقدم كثيرا، هو الفريابي أبو عبد الله ثقة فاضل، سفيان أيضا تقدم كثيرا معروف، منصور وكل السند رجاله ثقات ما يحتاج إلى تكرار. قولها فأتزر معناه تشد إزارا تستر بها سرتها وما تحت الركبة، قاله النووي. قال ابن حجر: أصله فأعتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة بوزن افتعل، والمراد بذلك أنها تشد إزارها على وسطها. وحدد ذلك الفقهاء بما بين السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة هذا أعلى تحديد، وأدناه ما سيأتي. عملا بالعرف الغالب انتهى قال ابن رجب عند حديث 300: دلت هذه الأحاديث على جواز مباشرته لها واستمتاعه بها في فوق الإزار، والإزار هو ما بين السرة والركبة. وقد أخرج أحمد في مسنده 635، وأبو داود عن ميمونة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين محتجزة به. هذا كما ذكرنا أنه ليس أعلى تحديد وإنما فوق ذلك محتجزة به. وحسن ابن رجب ما أخرجه ابن ماجه عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا في فور أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخذيها ثم تضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هو حديث حسن بشاهده الذي قبله عن ميمونة، وبه يعلم أن الإزار المذكور ما يغطي العورة المغلظة في طول يعني السراويل القصيرة على لأن السروال المشكوم يعني مرسوم من الوسط، وهذا غير ذلك. غير أنه غير مفرق غير مرتوق الوسط من وسطه، وهذا مما يستدل به على أن الأمر بالابتزار لم يكن لتحريم الاستمتاع بما تحت الإزار، بل خشية أن أو خشية صيانة خشية من إصابة الدم أو التلوث به ومبالغة التحرز من إصابته. كذا قال ابن رجب أن هذا الابتزار الحكمة منه الحيلولة عن إصابة أن تلوث بذلك النجس فقط، سواء كان من الركبة إلى السرة يعني ذلك الإزار، أو كان فوق ذلك فوق الركبة بما يغطي العورة المغلظة، لكن القصد منه ما تقدم. قوله فيباشرني أو قولها فيباشرني، قال الحافظ وغيره: المراد مباشرة هنا التقاء البشرتين للجماع. قلت: هذا متعين من قولها في الحديث: وكان أملككم لإربه، ومعناه أملككم لعضوه الذي يستمتع به ولشهوته ولنفسه، فهو مع هذه المباشرة آمن من الوقوع في المحرم، وهو مباشرة يعني المحرم مباشرة الحائض بالجماع هذا المحرم كما في شرح النووي. ونقلنا أو أعدنا بعض كلام النووي الذي مضى في أحكام الباب، أحكام المباشرة وتقسيم المباشرة، أن مباشرة الحائض أقسام: أحدها أن يباشرها بالجماع في الفجر، هذا حرام بإجماع المسلمين وعد من الكبائر، عده بعضهم الكبائر لحديث لعنة والحديث كفر ما أنزل على محمد أمثال ذلك مما في الباب. ومثلها النفس، وهذا أمر لا يستهان به، فإن استحل ذلك كفر وخرج من الملة، وإن لم يستحل ذلك كان مرتكبا لكبيرة، سواء كانت في كان في حال حيضها قبل أن تطهر أو كان في نفاسها قبل أن تطهر. فإن الحيض اطلق عليه نفاس. أنا فشتي؟ قالتنا يعني أنا فشتي؟ قالت نعم، أيه حائض. وإذا طاوعت المرأة صارت مشاركة في الإثم وفي الكبيرة، وإن لم تطاوع كان الإثم على زوجها. فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. القرب هنا ولا تقربوهن قال أهل العلم أي النهي عنه الوقاع الجماع لا مجرد المسيس، والسنة الصحيحة، أحاديث مرت منها هذا. وقال أصحابنا: لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتدا، ولو فعله إنسان غير معتقد حله فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض ما يدري أنها حائض، أو ناسيا نسي أنها حائض، أو جاهلا بتحريمه. الجهل له حالان: ما يدري، يعرف أنه حرام لكن ما يدري، أنه يجهل أنه في ذلك الحال مصاب بالحيض، أو أنه ما عرف حكم هذا الشيء، أو مكرها، يعني كأن يكره من امرأة في ذلك الحال، فلا إثم عليه ولا كفارة. وإن وطأها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة، نص عليه الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان ورجح عدم الكفارة، لا بدينار ولا بنص دينار. هذا أعدناه لمناسبته أيضا. ثم ذكر المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، وذكر أيضا القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة من غير القبل والدبر، وفيها ثلاثة أوجه. قال لأصحابهم: أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنها حرام، والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة. هذا المباشرة ما بين السرة والركبة في غير القبول والدبر وبدون حائل. اختلفوا في التحريم وفي الكراهة، ولكنها مكروهة كراهة التنزيه، وهذا الوجه أقوى، كراهة التنزيه كالراعي يرعى حول الحمى يشق أن يرتع فيه. من حيث الدليل وهو المختار انتهى. قلت: وبما أنه ثبت أن الإزار إلى نصف الفخذ فالقول بكراهته غير صحيح، كما قال ابن رجب إنه للمبالغة والتحرز من إصابة الحيض، وتكون الكراهة إذا قلنا بالكراهة من بعد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وأرضه، الحديث حديث النعمان. حاصل هذا الحديث أنه أقسام: من أتى، يعني الحديث الذي فيه المباشرة، حديث المباشرة أن المباشرة أقسام، فمن المباشرة ما هي كفر وهي الجماع إن استحله، وإن لم يستحله صار عاصيا مرتكبا لكبيرة، وإن لم يعلم أو نسي أو أخطأ لا عليه شيء، ربما تأخذ من نسينا أو أخطأنا قال قد فعلته. وأن المباشرة من تحت، يعني ما فوق السرة والركبة ما إلى، يعني ما إلى ذلك بغير حائل، قوم كرهوها وقوم حرموها، والظاهر أن هذا من باب دع ما يريبه. والمعنى الثالث تقدم. عقبه ابن الجارود رحمه الله بحديث أشد، وكأنه يقول: من علم ذلك الحكم في المباشرة فلينتبه مما يأتي من الحكم، وليقارن بين ذلك وهذا ليعلم أنها حدود الله، وأن هذه المباشرة إن تعدى في ذلك يخشى عليهم الكفر. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى امرأة وهي حائض، فقد برئ بما مما أنزل على، هكذا بما في الغوث المقلود عندكم بما، هذا الصواب بما، وفي الغوث أيضا بما، وهنا بعض النسخ مما أنزل على محمد. إسناد الحديث عند المؤلف ضعيف، رجال السند الذهلي ويزيد بن هارون أبو خالد الواسطي وحماد بن سلمة كلهم ثقات. حكيم الأكل أثرم هذا وثقه على المدين، وأبو داود قال نسأل أبا سبيح فهو حسن الحديث لا على فهو حسن الحديث، لكن حديثه هذا قال البخاري لا يتابع في حديثه عن أبي تميم، يعني حديث من أتى عرافا. الحاصل أن حديثه هذا معل، والحديث سيأتي تخريجه وبيان لديه. أخرجه أحمد 2408 وأبو داود كتاب الكهانة والتطير، البخاري في التاريخ، والبيهقي في الكبرى من طريق حماد بن سلمة عن حكيم الأثر عن أبي تميم الهجيمي به، فذكر الحديث بهذا اللفظ بارئ مما أنزل على محمد. هكذا هو في نسخ المنتقى، مرت بنا عدة نسخ بما مما أنزل التي اطلعنا عليها في المصادر عندك ايش مما في هذا المصايب مما أنزل على محمد يعني في المصادر المذكورة، وبعد صحيح المنتقى بقي المخطوط الراجع إن شاء الله. وما في الأصول المذكورة أصح، وأخرجه الترمذي 135 من النسائي الكبرى 8201 من طريق حمد بن سلمة به بلفظ فقد كفر بما أنزل على محمد، هناك برئ مما أنزل على محمد. والحديث ضعيف، فيه حكيم الأثرم أخرج البخاري حديثه وهذا في الكبرى في الكبير كتابه التاريخ الكبير رقم 67، وقال هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع أبي هريرة، وتبع على ذلك الترمذي قال لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيم به، وضعف هذا الحديث محمد أي البخاري من قبل إسناده، ونقل هذا الحافظ في التلخيص وأيضا في تهذيب التهذيب في التلخيص رقم 1662، وزاد وقال البزار هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به ومن فرد به فليس بشيء، وذكر له طرقا أخرى وأبان ضعفها. قال من الفيض القدير قال البغوي سنده ضعيف، قال إنه هو كما قال، وقال ابن سيد الناس ونكرت مكنه، وقال إن فيه أربع علل قد تفرد عن غير ثقة وهو موجب للضعف، تفرد بحكيم قد تكلم فيه، وضعف رواته وضعف رواته والانقطاع ونكارة متنه، وأطال في بيان بأن ذلك. قال الذهبي الكبائر ليس اسناده بالقائم، والحديث صحه الألباني في رواية الغليل 2006 ببعض شواهده، ونقل في الصحيحة تحت رقم 3139 عن الترمذي تحسينا، سبق أنه نقل علاج البخاري له كان حسنه كما هو شنو. وابن الجارود قال ابن الجارود قواه أي ذكره في منتقاه الذي احتعر فيه الثبوت، وصحى ابن حبان أي ذكره في صحيحه، وإسحاق بن راهوي وابن حزم وابن دقيق قال ولم يضعفه شيخنا، أي قلنا ولم يضعفه شيخنا رحمه الله في تحقيق تفسير ابن كثير عند آية فاعتزل النساء في المحيض 222 من البقرة، وضعفه بعض الكتاب أي من طلاب الشيخ رحمه الله، وقدم له شيخنا رحمه الله وأقر تضعيفه له، وحصل في هذا الحديث من الصحيحة عتاب للشيخ رحمه الله كيف يقدم لهذا الطالب الذي ضعف هذا الحديث أي الشيخ الألباني. ومنتظر كلام الحافظ التلخيص لسوقه إلى له يرتضي ضعفه، وهو يندرج تحت شواهد ومتابعات قد يصل به إلى درجة الحزن كما ذكرنا في تحقيق إصلاح المجتمع، وهو محمول على أن من استحل ذلك فقد كفر كفرا أكبر، ومن لم يستحل ذلك فهو آثم كفره كفر أصغر. قال الترمذي معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ، وتقدم نقل النووي آخرون الإجماع على أن من استحل جماع الحائض كفر باستحلال ذلك، يعني أنه استحل ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة من الملة، وقال ومن لم يستحل ذلك فهو مرتكب لكبيرة التي لا يكفر. هذا ما أدى كلام النووي، وعليه كلام أيضا الذين شرحوا الحديث، وأما الشيخ عبد الرحمن بن حسن في تحقيق كتاب التوحيد ف ذكر أقوالا ومنها قول الإمام أحمد التوقف عن القول أنه كفر أكبر أو أصغر من بعد روايات أحمد والشيخ العثيمين رحمه الله في هذا أيضا فصل بنفس التفصيل الذي فصل فيه النووي من حيث الكفر الأكبر أو الأصغر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد وسواء ذلك فيمن أتى كاهنا. أما الترمذي فإنه يراه كفرا أصغر، قال ولو كان كفر أكبر ما كان كفارته نصف دينار، يعني الحديث الذي بعده الذي يليه تصدق نصف دينار، لكن الحديث تصدق ضعيف بالاتفاق. وعلى هذا فإن هذا يعني يكون ردا للأدلة، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول رد الأدلة بضرارة ذلك انتفاء موانع التكفير، صدقه بما يقول يكون قد كذب الأدلة التي فيها كذبه، سواء كان من أدلة القرآن أو من أدلة السنة، أدلة القرآن أنهم يشترقون السمع وأنهم يعني يكذبون معنى ذلك، وكذلك أيضا أدلة السنة، وفي هذا التكذيب يتضمن الكفر، على مضمون ذلك كفروه. وهكذا من أتى امرأته حائض مستحلا رد الآية استحل، وإن لم يستحل فهو عاصي. وهكذا أيضا من أتى امرأة في دبورها، فيه عن ابن عباس، فيه جملة آثار وأحاديث، ابن عمر يقول هو الكفر، ابن عباس أيضا ثبت ذلك. ولأخينا الشيخ كمال رحمه الله رسالة في هذا، مضمون ذلك أنه يعني إثبات هذه الآثار في أنه ثبت عن ابن عمر وهكذا عن غيره أن هذا كفر، وهذا محمول على استحلال